أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد
اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد
وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا وبعد الدرس الثالث عشر شبهات وحلول كان في ما طرحناه في المبحث السابق حول العوامل التي تدفع الإنسان لأن ينحرف عن فطرته وقسمنا تلك العوامل إلى ثلاث مجموعات المجموعة الأولى العوامل النفسية المجموعة الثانية العوامل الاجتماعية المجموعة الثالثة العوامل الفكرية ومن حيث الأهمية لا تقل بعض العوامل أو بعض المجموعات أهمية عن المجموعة الأخرى إلا أن المصنف اقتصر على بيان بعض الأمثلة للمجموعة الثالثة وهي الشبهات الفكرية أو الوساوس الفكرية التي تعرض الذهن البشري فقد توجب الغفلة عن الله تبارك وتعالى وقد توجب وجود وقد تسبب الحجاب عن الإيمان بالله تبارك وتعالى أول شبهة طرحها المصنف وهي شبهة تقدم بيانها في موطنين الموطن الأول عندما بحثنا حول دوافع التدين وحول مناهج البحث والمعرفة قد يقال بأن المعرفة تنحصر في المنهج الحسي وبناء على ذلك لا سبيل للتعرف على الأشياء التي تكون خارجة عن نطاق الحس والمحسوس فما لا يحس على أقل تقديرين إن لم ننكره نقول ده دليل على وجوده لأن إدراك ما هو موجود ينحصر بالحس الحواس هي المنهج الحصري الوحيد للمعرفة إذا لا سبيل للتعرف على ما هو خارج عن مسرح الحس ونطاق الحس بناء على هذا الأساس هنا يقال أنتم تقولون بأن الله تبارك وتعالى لا يحس لا يرى لا تدركه الأبصار كيف آمنتم بشيء هو خارج عن نطاق الحس الأسلوب الوحيد الأداة الوحيدة التي يدرك بها الإنسان الأشياء هو الحس والحس قاصر عن إدراك ما هو وراء الحس إذن كيف آمنتم بوجود الله تبارك وتعالى لهذا قال الإيمان بوجود غير محسوس من الشبهات البسيطة التي تثار حول الإيمان بالله أنه كيف يمكن الإيمان بوجود لا يقبل الإدراك الحسي حيث لا يمكن إدراكه بواسطة الحواس طبعا هذه الشبهة تنطلق من حصر المعرفة بالمعرفة التجريبية الحسية لابد أن نضيف هذه المقدمة إلى الشبهة وهذه الشبهة تخطر في أذهان السذج والبسطاء ذهنيا بصورة الاستبعاد أو الاستغراب، حيث يستبعدون ويستغربون أن يوجد مثل هذا الموجود الذي لا تدركه الحواس. ولكن بعض العلماء الذين اعتمدوا في أساس تفكيرهم على أصالة الحس، ومعنى أصالة الحس أي حصر المعرفة بالأسلوب والمنهج الحسي، وبذلك أنكروا الموجود غير المحسوس، أو على الأقل أنهم قالوا لا دليل على وجوده. لأنه إذا قالوا بأن المنهج الحسي ينكر ما هو خارج عن نطاق الحس، ماذا أجبنا عن ذلك؟ قلنا كما أن الحس ليس قادرا على إثبات ما هو خارج عن نطاق الحس، كذلك الحس ليس قادرا على إنكار ما هو خارج عن نطاق الحس، فلا يثبت غير المحسوس ولا ينكر وينفي غير المحسوس. ولهذا قلنا نعم المنهج الحسي لا يثبت وجود الله تبارك وتعالى، كذلك ليس له القدرة على إنكار وجود لأن الحس ينكر ما لا يرى بعينه، والمفروض أن الله تبارك وتعالى لا يرى بالعين الحاسة المجردة. العين الحاسة المسلحة لا يمكن أن ترى ما وراء الحس، فلا سبيل للإنكار. نعم بعضهم التفت إلى هذه الإشكال، إلى هذه الملاحظة، فقال أن الحس ليس قادرا على إثبات ما هو خارج عن نطاق الحس، ولهذا قال أو أنهم على الأقل ذهبوا إلى عدم قبول المعرفة اليقينية الجازمة. الجواب أجبنا نحن عن ذلك. أولا المعرفة الحسية، المعرفة لا تقتصر على المنهج الحسي التجريبي، بل هناك عندنا مناهج متعددة: المنهج الشهودي، المنهج العقلي، المنهج النقلي، كلها مناهج مغايرة للمنهج الحسي، وقد تم تفصيل ذلك في مناهج البحث والمعرفة. وثانيا لا إشكال أن هناك بعض الظواهر الوجودية يذعن بها الإنسان، يذعن بها العقل البشري، مع أنها خارج عن نطاق الحس، كالحالات الوجدانية. اللذة ليست أمرا محسوسا، مع ذلك الإنسان يؤمن بوجود لذته. الخوف ليس أمرا محسوسا، الألم ليس أمرا محسوسا، الحب، العشق، الغضب، الخوف، الكره، جميع هذه المعاني القائمة بالنفس حالات شعورية وجدانية لا تدركها يد الحسي، مع ذلك الإنسان لا ينكرها. بل المصنف يقول أعظم من ذلك، يقول لا بأس، يمكن أن الإنسان يدرك حالة الخوف، يدرك حالة اللذة. نقول الإدراك، عملية الإدراك، أنت تقول لا إشكال أن هناك إدراك، هذا الإدراك هل يرى بالحس؟ يلمس باليد؟ ينظر بالعين؟ يتذوق باللسان؟ الإدراك عملية أفقية ذهنية مجردة عن الحس. الحس ليس إلا أداة لتحقق الإدراك. هناك وظيفة يقوم بها العقل البشري، وهي وظيفة الإدراك، فالعقل يدرك بأي وسيلة؟ بالحواس. نحن الكلام ليس في أدوات الإدراك، الكلام في أصل الإدراك، هذا النشاط العقلي. هذه الفعالية الذهنية التي يقوم بها الإنسان وهي فعالية الإدراك، هل منا أحد قال وضعت يدي على الإدراك، وضعت يدي على الإدراك، لمست الإدراك، نظرت إلى الإدراك؟ الإدراك معنى خارج عن نطاق الحس. إذن أصحاب الإدراك الحسي، المنهج الحسي، أصالة الحس، يذعنون بوجود فعالية تسمى فعالية الإدراك، مع أن هذه الفعالية لا تدرك بالحواس. لهذا قال والجواب عن هذه الشبهة أن المدركات الحسية إنما تحصل نتيجة لارتباط أعضاء البدن، أعضاء البدن بمعنى الحواس الخمس، بالأجسام والجسمانيات، وكل حاسة من حواسنا تدرك نوعا من الظواهر المادية. فالعين تدرك المرئيات، واليد تدرك الملموسات، والسمع يدرك المسموعات، وهكذا الملائمة بطبيعتها لتلك الحاسة. فما لا يرى لا يدرك بالعين. وفي ظل شروط معينة، ما هي هذه الشروط المعينة؟ قالوا القرب والبعد والوضع الخاص. كيف؟ مثلا أو بعبارة أخرى، المراد من الشروط المعينة الأوضاع الزمانية والمكانية. كيف؟ لاحظ معي، إذا أراد الإنسان أن يلمس النار، شرط إدراك حرارة النار ما هو؟ أن تكون النار قريبة، أن يرفع الحاجب الذي على يديه. افرض أنه يلبس قفازا عازلا عن الحرارة، هنا لا يدرك النار. إذن هناك شروط خاصة حتى يدرك الإنسان بيده حرارة النار، هذا معنى شروط معينة، يعني أوضاع زمانية مكانية، شروط خاصة. وكما لا يمكن أن تتوقع للعين أن تدرك الأصوات، أو الأذن أن تدرك الألوان الأذن، كذلك يلزم علينا أن نفهم أن حواسنا غير قادرة على إدراك الموجودات كلها. وذلك أولا أن هناك بعض الموجودات المادية غير قابلة للإدراك الحسي، فإن حواسنا عاجزة عن إدراك الأشعة. يقول وهي أمور محسوسة، مع ذلك الحس قد يكون عاجزا عن إدراكها لصغرها. أساسا الآن بعض الميكروبات، بعض الفيروسات، الحس المباشر لا يستطيع أن يدركها إلا عبر وسائط أو تحت الحمراء وأمواج المغناطيسية الكهربائية وغيرها، وإن كان هنا يمكن أن يقال بأنه تدرك بالحس ولو عبر الوسائط والأجهزة. وثانيا أننا ندرك الكثير من الحقائق التي لا يختلف فيها عاقل من غير طريق الحواس الظاهرية، إنما عن طريق الحواس الباطنية الوجدانيات، ونؤمن بها إيمانا جازما مع أنها غير قابلة للإدراك الحسي، مثلا حالة الخوف والحب، ونعتقد بها اعتقادا يقينيا مع أنها من الحالات النفسية كالروح نفسها غير قابلة للإدراك الحسي، بل إن الإدراك، يعني هذه الفعالية الذهنية، نفسه أمر غير مادي وغير محسوس، لأن الإدراك بمعنى العلم قلنا حالة مجرد، العلم حضور مجرد عند مجرد. فإذا كان المعلوم مجرد والعالم مجرد، العلم والإدراك قطعا يكون مجرد. العالم هو أنا النفس، والنفس مجردة، والمعلوم مجرد، لأنني إذا علمت بالجبل ليس الجبل بكله يحضر إلى ذهنه، إنما تحضر صورته المجردة. فإذا كان العالم مجرد والمعلوم مجرد، فالعلم والإدراك قطعا مجرد والمجرد لا يدرك بالحس. فالحاصل فعدم إدراك شيء بواسطة الحواس ليس دليلا على عدم وجوده. عدم الوجدان لا يدل على عدم الوجود، بل لا ينبغي أن يكون سببا في الاستبعاد والاستغراب أيضا. الشبهة الثانية تطرقنا إليها أيضا في دوافع التدين. قلنا هناك فئة ذهبت إلى أن الدافع الذي يدفع الإنسان نحو الإيمان بالله والاعتقاد بأصول الرؤية الكونية نظرية الخوف. طرحنا مجموعة من النظريات: نظرية الجهل، كون الإنسان يجهل بالأسباب. الإنسان يواجه مجموعة من الظواهر المادية: ظاهرة الزلازل، ظاهرة البراكين، ظاهرة الأعاصير، ظاهرة البرق، ظاهرة المطر. مجموعة من الظواهر يواجهها الإنسان، وكان الإنسان البدائي لا يستطيع أن يستكشف علل هذه الظواهر المادية. والمفروض أنه يؤمن بأن كل ظاهرة لا بد أن يكون لها سبب، يؤمن بقانون العلية، كل معلول له علة، وهذه الظواهر المادية لا بد أن تكون لها أسبابها الخاصة. والإنسان كان جاهلا بالأسباب، لم يكن مسلحا بالعلوم والتكنولوجيا ليقف على ظواهر الأشياء وأسبابها. فلهذا قال: لأؤمن بوجود قوة عليا أرجع الظواهر إليها. تلك القوة أقول هي الله، فالله ليس إلا معنى ومفهوم مخترع يخترعه العقل البشري ليفسر به ويعلل به الظواهر المادية. فالدافع الذي يدفع الإنسان نحو الإيمان بالله هو كونه جاهل، فكلما تطور علم الإنسان كلما ازداد بعدا، ازداد بعدا عن الله، لأنه بعد أن يكتشف الأسباب ويضع يده على الأسباب يرجع الزلازل إلى أسبابها الطبيعية، والبراكين إلى أسبابها الطبيعية، والبرق والرعد إلى والمد والجزر إلى أسبابها الطبيعية. إذن يقول ماذا؟ يقول: نحن ليس بحاجة أن نفرض وجود قوة تكون هي السبب، لأننا علمنا بالأسباب الطبيعية. ولهذا قالوا: كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد بعدا عن الله والإيمان بالله. هناك من يرى نظرية أخرى، نظرية الخوف. عامل الظلم، عامل الاضطهاد، حالة الخوف. وقلنا حالة الخوف ملازمة لا تنفك عن الإنسان. الإنسان البعيد عن الله، الذي لا يؤمن بالله ولا بالآخرة ولا بالكتاب ولا بالرسل ولا بالمعاد، لا إشكال أن الخوف ملازم له. يكفي أن يكون مصدر قلق الإنسان هو نتيجة المجهول المصيري، الجهل بالمصير. لا يعرف الإنسان ما هو مصيره بعد هذا العالم، يعلم بحسه أنه سوف يموت، ولكن ما هو بعد الموت؟ إذن هناك مجهول، هناك مصير مجهول. يكفي هذا المصير المجهول يسبب قلقا للإنسان. ولهذا الخوف ملازم لهذا النوع، لهذا الصنف من البشر. بل حتى الذي يؤمن بالله تبارك وتعالى ولا يلتزم بأوامر الله تبارك وتعالى، القلق ملازم له. بل حتى الإنسان المؤمن الملتزم الذي يلتزم بما يأمر به الله تبارك وتعالى وبما ينهى عنه الله تبارك وتعالى يكون قلقا، لأن هناك موانع، لأن هناك شياطين، لأن هناك قوى شهوانية، قوى سبعية قد ينحرف معها الإنسان. هناك الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس. إذن هناك قوى استكبارية تهاجم الإنسان في كل لحظة، والإنسان إذا لم يصل إلى مرتبة العصمة الذاتية يكون قلقا أو لا يكون قلقا؟ يكون قلقا. كم من مؤمنين كانت خاتمته سيئة، ولهذا نحن دائما نقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة، اللهم أمتنا على منهج علي ولاية علي بن أبي طالب عليه السلام، لأننا لا نعرف ما هي الظروف. الإنسان في لحظة ضعف، في لحظة عجز، إما عجز مادي أو عجز أسري أو عجز اجتماعي، قد الإنسان بأموال قليلة يغير جميع الانتماءات السابقة، ولهذا الإنسان دائما لا ينفك عن لسانه هذا الدعاء اللهم ارزقنا حسن الخاتم حتى في لحظة الموت. قد يكون الإنسان وهو يحتضر شريط الذكريات يسترجعه الإنسان منذ أن ولد إلى هذه اللحظة، كما ينقل في هذه القصة، هناك أحد العلماء كان يحتضر على فراش المرض، فعاده وزاره زميله العالم الآخر، جلس عنده، كان يلقنه بعض الآيات القرآنية وبعض المستحبات التي يستحب أن تتعامل مع المحتضر. هذا المحتضر التفت إلى هذا العالم، قال له قبل أن تخرج روحي أريد أن أسألك مجموعة من الأسئلة. قال تفضل. قال في أيام دراستنا أيام الشباب أينا كان أذكى من الآخر؟ هذا الزائر قال للمحتضر أنت كنت أذكى. قال أيهما كان يمدح من قبل الأساتذة؟ قال أنت. قال أيهما كان لا يفهم بعض المطالب ويسأل الآخر؟ قال أنا لا أفهم وكنت أتجه إليك بالسؤال. قال إذن تعترف بذلك؟ قال نعم أنا أعترف بذلك. فقال أترى من العدل الإلهي أنك تصل إلى مقامات عليا اجتماعية مرجعية واجتهاد ومسؤوليات وأنا لا أصل إلى شيء؟ فقال أي الله هذا ومات وهو ينطق بهذه الكلمات التي لا أريد أن أنطق بها. لاحظ، هذا هو خاتمة هذا النوع من الإنسان، ولهذا الإنسان دائما يقول اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. إذن حالة الخوف وحالة القلق ملازمة للإنسان. هؤلاء ماذا يقولون؟ يقولون هذا الخوف الملازم للإنسان يضطره لأن يبحث عن اطمئنان. الخوف الملازم للإنسان يضطره لأن يبحث عن اطمئنانين. لهذا الإنسان إذا كان في عرض البحر وأوشك على الغرق يتعلق بالقشة التي تقسم ظهر البعير. إذن حالة الخوف تضطر الإنسان لأن يبحث عن الإطمئنان، وحيث لا يجد إطمئنانا من بني البشر، لأن حكم الأمثال فيما يجوز وفيما لا يجوز واحد. ولهذا الإنسان إذا كان يطمئن لإنسان آخر قد ينقلب هذا الآخر عليه، ولهذا لا يطمئن لأحد من الناس. فماذا يفعل؟ يبتكر قوة تسمى الله تبارك وتعالى يحقق له الاطمئنان. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. إذن عامل الخوف وعامل الجهل عاملان يدفعان بالإنسان إلى الإيمان بفكرة وجود الله تبارك وتعالى. إذن ليس الإيمان بالله شيئا إلا منطلق من منطلقات الخوف والجهل، ولهذا قالوا كلما تحقق الظلم كلما ازدادت فكرة الإيمان بالله تبارك وتعالى، لأن هؤلاء نتيجة الاستبداد ونتيجة الغطرسة من قبل المستكبرين مستكبرين يجلسون في بيوتهم لا حول لهم ولا قوة، كيف يهدئون أنفسهم بفكرة الإله؟ قال دور الخوف والجهل في الإيمان بالله، سبق تطرقنا إلى ذلك. وهناك شبهة أثارها بعض علماء الاجتماع، وهذا هو الدافع الدوافع الاجتماعية، وهي أن الإيمان إنما ولد نتيجة الخوف من بعض الأخطار والمخاوف، وخاصة تلك الأخطار الناشئة من الزلازل والصواعق وأمثالها من الكوارث والنكبات. بل قلنا أهم عامل هو عامل خوف الإنسان من نفسه أن تضيع. وفي الواقع أن البشر لتسكين نفسه وتهدئتها، لأن وجود الخوف يضطر الإنسان لوجود أن يبحث عن الإطمئنان، اخترع نستغفر الله موجودا وهميا هو الإله، ثم أخذ في عبادته. ومن هنا كلما تعرفنا على الأسباب، ولهذا قالوا كلما ارتفع الخوف كلما قل الاعتقاد بوجود الله، كلما ارتفع الجهل واكتشف الإنسان أسرار الظواهر أسرار الطبيعة كلما ازداد بعدا عن الله تبارك وتعالى. وكلما تعرفنا على الأسباب الطبيعية وعلل الظواهر لهذه الحوادث وأساليب مواجهتها أكثر، ازداد الإيمان بالله ضعفا. ويطرح الماركسيون هذا الرأي بكل صخب وتهريج في كتاباتهم، ويصفونه بأنه من معطيات علم الاجتماع، وهو أداة لاصطياد الأغبياء. أولا، نحن أجبنا بجواب كلي عن مثل هذه الشبهات، أنه يوجد خلط ومزج بين دافع البحث وبين دافع الاعتقاد. تارة نقول لماذا الإنسان يعتقد بالله، هذا سؤال، وسؤال آخر لماذا الإنسان يبحث عن وجود الله، لماذا يعتقد بالرؤية الكونية الإلهية، هذا سؤال، وسؤال آخر لماذا الإنسان يبحث عن رؤية كونية. دوافع البحث شيء، دوافع الاعتقاد شيء آخر. حالة الجهل، حالة الخوف تدفعان بالإنسان لأن يبحث لا لأن يعتقد. نعم، ولهذا قلنا من دوافع المعرفة من دوافع البحث حب الاستطلاع. الإنسان إذا واجه مجهولا من المجهولات، الإنسان فطر على حب الكشف عن المجهول، وهذا معنى حب الاستطلاع. فالجهل والخوف عاملان من عوامل البحث لا من عوامل الاعتقاد والإيمان. فقوله تعالى ألا بذكر الله تطمئن القلوب، لا نريد أن نقول أن الخوف هو الذي دفع بالإنسان للاعتقاد، بل الآية المباركة في صدد مقام أن تقول أن بعد أن يؤمن الإنسان بالله نتيجة الإيمان بالله حصول الإطمئنان، فالآية في مقام النتائج لا في مقام المقدمات. الآية لا تريد أن تقول دافع الإيمان هو الخوف، الآية تريد أن تتطرق إلى نتائج الإيمان، معطيات الإيمان بالله. والمعطيات متى تتحقق؟ بعد الإيمان بالله، بعد أن يؤمن الإنسان بالله هذا الإيمان يوجب اطمئنانا، يوجب تسكينا، يوجب ارتياحا. إذن هنا خلط بين دافع البحث ودافع الاعتقاد. نحن كلامنا لماذا يعتقد الإنسان؟ إذا كان الإنسان جاهلا فهو باحث، إذا كان الإنسان خائفا فهو باحث عن الإطمئنان، هذا أمر وجداني لا إشكال فيه. ولكن مصدر الاعتقاد ما هو؟ منشأ أساس الاعتقاد ما هو؟ ليس الاعتقاد وليد الخوف، بدليل أن هناك كثير من آمن بالله تبارك وتعالى وتعرضوا لأشد أنواع العقوبات، والتاريخ بين يديك يسطر لنا روائح من هذه الشخصيات. ياسر وزوجته، نعم سمي زوجته سمي، كانوا تحت الاضطهاد الشركي، مع ذلك لم ينكروا ولم يبتعدوا عن الاعتقاد بوجود الله تبارك وتعالى. الإنسان يعرض نفسه في سبيل الله ويتنازل عن أغلى ما يملكه الإنسان وهو روحه ونفسه في سبيل الله. أيضا هناك كثر من العلماء والمفكرين كلما ازداد علمهم كلما ازدادوا ارتباطا واندهاشا بالله تبارك وتعالى. ولهذا أساسا منهج التأمل، منهج التفكير، القرآن طرحه في سبيل الابتعاد عن الله أو في سبيل التعلق بالله، في سبيل القرب إلى الله. القرآن عندما يقول سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، هذا المنهج التأملي التفكيري القرآن يؤسسه على أساس أن يبتعد الإنسان عن الله أو أن يكون قريبا من الله، أن يكون قريبا من الله. يعني كلما ازداد علم الإنسان كلما ازداد يقينا بوجود الله تبارك وتعالى، كلما وقف على أسرار الطبيعة والنظام الكوني واندهش من هذا الخلق العجيب كلما ازداد يقينا بوجود الله تبارك وتعالى. فالعملية عملية عكسية، لا أن العلم يكون مبعدا عن الله بل يكون مقربا إلى الله تبارك وتعالى. ولهذا القرآن أسس منهج التأمل والتدبر والتفكر. ولهذا قال وفي رد هذه الشبهة أيضا يقول أساسا ما دخل علم الاجتماع بهذه القضية؟ علم الاجتماع يبحث في العادات، يبحث في التقاليد، وقضية الإيمان بالله قضية عقلية فلسفية لا دخل العلم الاجتماعي بها. فهذه النظرية أي أو هذه الرؤية وهي الإيمان بالله تبارك وتعالى ليست من المسائل الاجتماعية التي يدخل فيها علم الاجتماع ويعرض لها تحاليل وتفسيرا. ولهذا يطرح هذه الأجوبة. الشبهة الثالثة، خب أنا لا أقرأها لأنها سلسة، قرأوها. الشبهة الثالثة تطرقنا إليها أيضا، وهو يرجع إلى تحليل قانون العلية. هناك من يرى أن مفاد قانون العلية ما هو؟ ما معنى قانون العلية؟ كل معلول يحتاج إلى علة، يعني كل موجود يحتاج إلى
واجد،
إلى واجد، إلى علة. نسألكم، الله موجود أو ليس بموجود؟
موجود.
إذا نطبق عليه القاعدة العقلية، قولوا وكل موجود يحتاج إلى علة، إذا من أوجد الله؟ فإن قلتم بأن الله لا علة موجد له، هذا تخصيص للأحكام والأحكام العقلية آبية عن التخصيص. تطرقنا إلى هذه الشبهة، قلنا ما هو الجواب؟ فرق بين التخصيص والتخصص. الله هذا نظير إذا قلنا كل موجود يرى بالعين، أو قل كل موجود يحس بالحواس. نسألكم، الروح موجودة أو ليست موجودة؟
موجودة.
إذن معنى ذلك طبقوا عليها القاعدة وكل موجود يحس بالحواس، وهذا باطل لأن الروح لا تحس بالحواس الخمس. ما هو الجواب؟ نقول أساسا الروح خارج عن هذا القانون، لأن موضوع هذا القانون كل موجود جسماني أو جسمي يحاس. الأجسام هي التي تحاس، أما غير الأجسام لا تحس بالحواس. هنا لم نخصص هذه القاعدة، إنما هذه القاعدة من أول الأمر مختصة بالأجسام. كذلك في المقام يقال كل موجود يحتاج إلى علة، خصوص الموجود الفقير الممكن، لأن مناط الاحتياج إما الإمكان، فيقال كل ممكن يحتاج إلى علة، والله تعالى واجب الوجود ليس ممكنا. أو أن يقال بأن مناط الاحتياج هو الفقر الوجودي، فيقال كل فقير وجودي يحتاج إلى علة، والله غني مطلق، أنتم الفقراء إلى الله. إذن خروج واجب الوجود عن القاعدة ليس استثناء، ليس تخصيصا، إنما خرج تخصصا، والفرق بين التخصيص والتخصص تقدم بيانه، فلا نطلب ولا نعيد. لهذا قال: وهناك شبهة أخرى أثارها بعض علماء الغرب، وهي أن قانون العلية لو كان مبدأ شاملا، يعني لو كان قانونا عاما لشمل الله تعالى، فلا بد أن نفترض لله علة، مع أن المفروض أن الله هو العلة الأولى التي لا علة له. فالإيمان بإله لا علة له نقض وهدم لقانون العلية، ودليل على عدم شموليته. وإذا أنكرنا شمولية القانون فلا يمكن التمسك بهذا القانون لإثبات وجود لا، وذلك لأنه من الممكن لأحد أن يقول بأن المادة الأصلية، وهذا ما قلنا، بعضهم يرى أن المادة هي مبدأ واجب الوجود، أو الطاقة وجدت بذاتها يعني من دون علة، ونشأت من تغيراتها وتبدلاتها سائر الظواهر والأشياء. يريد أن يشير بأن جميع الظواهر، جميع الموجودات منشأها المادة، وسوف نقف إن شاء الله تفصيلا حول الرؤية الكونية المادية، أصولها مقوماتها ما يرد عليها. وهذه الشبهة إنما وجدت نتيجة تفسير خاطئ لمبدأ العلية والخلط بين التخصيص والتخصص، فإنهم اعتقدوا بأن مدلوله أن كل شيء هو محتاج للعلة، مع أن التعبير الصحيح أن نقول كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط هو مفتقر ومحتاج للعلة. هنا لاحظ أشار إلى النظريتين، نظرية أن مناط الاحتياج هو الإمكان كل ممكن، والنظرية الثانية نظرية الارتباط والفاقر. إذن قوله كل ممكن الوجود أو كل موجود مرتبط، هذا ليس عطفا تفسيريا. كل ممكن الوجود يشير إلى نظرية أن مناط الاحتياج إلى علة هو الإمكان، أما قوله كل موجود فقير مرتبط يشير إلى نظرية أن مناط الاحتياج هو الفقر الوجودي. ولهذا أنا قلت لك في طيات المباحث سوف تجد أنه يشير إلى نظرية الإمكان تارة وإلى نظرية الوجود الفقري، وفرقنا نحن بينهما في أبحاث تقدمت. وهذا المبدأ شامل وضروري لا يقبل الاستثناء، أما افتراض أن المادة أو الطاقة الأصلية وجدت بدون علة وأن تغيراتها كانت السبب في وجود سائر الظواهر في الكون، فيعترض عليه باعتراضات عديدة سنبحثها في الدروس القادمة في مباحث الرؤية الكونية المادية. الشبهة الأخيرة التي يتعرض إليها المصنف مفادها: العلوم التجريبية قدمت لنا مجموعة من النتائج ومجموعة من المعطيات، أول معطى أن المادة هي أصل الأشياء، فما من ظاهرة متحققة في عالم الوجود إلا مسبوقة بمادة، إلا المادة نفسها فهي قديمة، لأنه لا يقال أن المادة الأولى أيضا مسبوقة بمادة. المادة الأصلية ليست مسبوقة بمادة، وجميع الظواهر كلها نشأت من المادة. لاحظ معي، الإنسان مسبوق بمادة وهي النطفة، الدجاجة مسبوقة بمادة وهي البيضة، الشجرة مسبوقة بمادة وهي البذرة، البخار مسبوق بمادة وهو الماء، وهكذا. ما من ظاهرتين متحققة إلا وهي مسبوقة بمادة، ما من موجود إلا وهو مسبوق بمادة. هذا معطى قدمته لنا العلوم التجريبية، فمن خلال التجارب ومن خلال التتبع في المختبرات الميدانية والخاصة والداخلية اكتشفنا أن جميع الظواهر كلها مسبوقة بمادة، إلا المادة الأولى فهي لا تفنى ولا تستحدث. المعطى الثاني الذي قدمته لنا النتائج التجريبية المختبرية ما هو؟ أننا لو أردنا أن نقف عند كل ظاهرة موجودة لوجدنا أن وجودها كان عبارة عن التدريج والانتقال والتمرحل من حالة إلى حالة. مثلا لاحظ معي وجود الإنسان الذي هو أعظم وجود وأعقد موجود على هذا الوجه الإمكاني. إذا تأملت وجود الإنسان، الإنسان كيف كظاهرة وجودية متحققة في الخارج؟ لو أردنا أن نحلل هذه الظاهرة الوجودية الإنسانية كيف وجدت؟ كشف لنا العلم أنها تحققت بالتطور والتدريج، يعني أن الإنسان انتقل من مادة الغذاء، هذا الغذاء تحول إلى دم، وهذا الدم تحول إلى نطفة، تحول إلى علقة ومضغة، تحول إلى عظم، تحول إلى لحم، ثم صار إنسان. إذن الإنسان مرجعه إلى الغذاء، مسبوق بالغذاء، وأيضا هذا الغذاء نتيجة التغير والتطور تطور من مرحلة، انتقل من مرحلة إلى مرحلة إلى أن وصل إلى كونه إنسان. ماذا نريد أن نؤسس؟ نقول ما من موجودين إلا وهو حادث نتيجة هذا التطور والتمرحل. بناء على هذه المعطيات نقول في المقام، المعطى الأول أم أن ما من موجود إلا وهو مسبوق بمادة، إذن كيف يقال بأن الله تبارك وتعالى ليس مسبوقا بشيء، أو أن الله تبارك وتعالى أوجد الأشياء من العدم يعني لم تكن فكانت؟ هذا يخالف ما هو مثبت ومعطى تجريبي، أن كل ظاهرة مسبوقة بمادة. إذن كيف يقال الله أوجد الأشياء من العدم لم تكن فكانت؟ ثانيا، بناء على أن التجربة تقول أن جميع الظواهر وجدت نتيجة تطور وتكامل وتمرحل، كيف تقولون بأن الله أوجد الأشياء بصور مستقلة؟ يعني الله تبارك وتعالى خلق بعض الظواهر بصورة مستقلة لم تكن مسبوقة بشيء. نعم، بعض الظواهر الله أوجدها من خلال النطفة، الله سبحانه وتعالى أوجد النطفة وهذه النطفة تتحول إلى إنسان. أوجد البيضة والبيضة تتحول إلى دجاجة. أوجد البذرة والبذرة تتحول إلى شجرة. هذا صحيح، لكن هناك بعض الظواهر لم تكن مسبوقة بمادة حتى نقول أنها تطورت وتمرحلت، بل وجدت بصورة مستقلة. إذن هذه المعتقدات التي يؤمن بها الإنسان تخالف المعطيات التجريبية وما أثبته العلم التجريبي. الجواب إنصافا يقال، أولا هذه المعطيات من قال أنها يقينية 100%؟ المعطيات التجريبية غالبا ما تدخل دائرة الظن. وثانيا وهو المهم، أن المنهج التجريبي قاصر عن إدراك حقائق جميع الأشياء، وبالتالي لا يستطيع المجرب أن يعمم نتائجه على جميع الظواهر الكونية. نعم المجرب لا يستطيع أن يعمم تجاربه إلا على الظواهر التي تخضع للحس والتجربة، أما ما هو خارج عن التجربة لا يستطيع المجرب من خلال تجربته أن يعمم القانون عليها، لأنها ليست خاضعة للتجربة. الله تبارك وتعالى ليس أمرا محسوسا، بل هو أمر مجرد، ذات مجردة هي فوق المادة بما لا يتناهى. الله تبارك وتعالى ليس أمرا حسيا، ليس أمرا جسمانيا، ليس أمرا محسوسا ليقال بأن المجرب أخضعه للتجربة. إذن جميع القوانين التجريبية حتى لو سلمنا بها فهي لا تشمل إلا ما كان داخلا تحت نطاق الحس والتجربة، وما هو خارج نطاق الحس والتجربة لا يكون مشمولا لهذه النتائج والمعطيات التجريبية. لهذا قال من الشبهات في هذا المجال أن الإيمان بوجود الخالق للكون والإنسان لا يتلائم مع بعض منجزات العلوم الحديثة ومعطيات. فمثلا أثبت في علم الكيمياء بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها دائما، فقالوا المادة لا تفنى ولا تستحدث. ومن هنا فلا يمكن لأي حادث أن يوجد من العدم، يعني لا بد أن يكون مسبوقا بمادة، ولا يمكن لأي موجود أن يعرض له العدم بالمرة، لأن المادة هي الأصل. مع أن المؤمنين بالله يؤمنون، لهذا هم يعتقدون أن المادة أبدية، بمعنى لا يطرأ عليها العدم. مع أن المؤمنين بالله يؤمنون بأن الله قد أوجد مخلوقاته من العدم، هنا هذه أوجد من العدم. بعضهم يتصور أن العدم هو بمثابة الكاس يوجد منه شيء، وأن العدم بطلان ما. لا شيئية للعدم ليكون مصدرا للوجود. بعضهم فسر كلمة من بمن المصدرية، مثلا يقال الإنسان وجد من، ما معنى وجد من النطفة؟ يعني مصدر الوجود هو النطفة، منشأ الوجود هو النطفة. الشجرة وجدت من البذرة، يعني مصدر الشجرة البذرة. إذا قلنا وجد من العدم، أوجده من العدم، يعني العدم مصدر للوجود، العدم بطلان ما لا شيئية له. ليس هنا من بمعنى المصدرية، ليس معنى أوجده من العدم يعني العدم كان مصدرا للوجود. إذن ما معنى أوجده من العدم؟ يعني هذا الموجود لم يكن موجودا فوجد، هذا معنى أوجده من العدم، يعني وجوده كان مسبوقا بالعدم، لم يكن فكان. وكذلك ثبت في علم الأحياء أن الكائنات الحية، لاحظ، نشأت من موجودات غير حية. الإنسان وجد من الغذاء، والغذاء كائن، والغذاء ليس أم كائنا حيا. وتطورت بالتدريج إلى أن كان الإنسان نتيجة لهذا الارتقاء والتطور والحركة، مع أن التطور يعني تطور من الغذاء إلى النطفة إلى المضغة إلى العلقة إلى العظم إلى اللحم إلى الإنسان، مع أن المؤمنين بالله يعتقدون بأن الله خلق كل موجود بصورة مستقلة. وفي الجواب أولا نقول إن مبدأ بقاء المادة والطاقة مبدأ علمي تجريبي، إنما يعتمد عليه في الظواهر الخاضعة للتجربة، ولا يمكن أن يعالج قضية فلسفية خارج نطاق التجربة، خارج عن نطاق التجربة، وهي هل أن المادة أو الطاقة أزلية وأبدية أم لا. أساسا الأزلية والأبدية لا يمكن أن يثبت من خلال الحس والتجربة، قضية فلسفية تحتاج إلى منهج عقلي برهاني. ثانيا، إن بقاء كمية المادة والطاقة وثباتها لا يعني عدم الاحتياج للخالق، هذا ما أشرنا إليه في القدم الزماني، قلنا الزمان قديم زمانا لكنه حادث يحتاج إلى علة، لأن الزمان مخلوق من مخلوقات لا. السيد الشهيد الصدر ماذا يقول؟ يقول كلما ازداد الموجود قدما زمانيا كلما ازداد حاجة إلى الله تبارك وتعالى، احتياجا إلى الله. حتى لو كانت المادة قديمة قدمها الزماني لا يعني أنها تستغني عن الله، كلما ازداد قدم الإنسان كلما ازداد تعلقا بعلته. لهذا يقول بل كلما طال عمر الكون احتاج أكثر لخالق، وذلك لأن الملاك والسبب والمناط في الاحتياج للعلة هو الإمكان والفقر ذاتي للمعلول لا الحدوث والتحديد. هنا طرح النظرية الثالثة أن مناط الاحتياج هو الحدوث. إذا قلنا نحن كم نظرية عندنا في مناط الاحتياج؟
ثلاثة
أربعة. الأولى الوجود، كل موجود يحتاج إلى نظرية الوجوديين إذا تذكرتم. النظرية الثانية نظرية الحدوث، كل حادث يحتاج إلى علة. النظرية الثالثة الإمكان، كل ممكن يحتاج إلى علة. النظرية الرابعة كل موجود فقير يحتاج إلى علة. وبعبارة أخرى إن المادة والطاقة تمثلان العلة المادية للكون للعلة الفاعلية له، وهما بنفسهما محتاجتان للعلة الفاعلية، وهما أي المادة والطاقة. هذه المواد، هذه النطفة تسمى بالعلة المادية للعلة الفاعلية، العلة الفاعلية هي الله تبارك وتعالى. بالإضافة إلى أن هذا التطور، انتقال النطفة وتمرحلها من غذاء إلى نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى عظم إلى لحم، هذه علل إعدادية مقربات، أما العلة الحقيقية الفاعلة العلة الموجدة هي الله تبارك وتعالى. لاحظ الغذاء بعيد عن الإنسانية الفعلية، لكن إذا تحققت النطفة كان الإنسان أقرب من كونه في الغذاء. إذا تحققت اللحمية، إذا تحقق اللحم كان الإنسان أقرب إلى التحقق منه كان في النطفة والغذاء. إذن ما هي إلا مقربات، ليس علة وجود الإنسان النطفة، النطفة تقرب وجود الإنسان إلى التحقق، والعلقة تقرب وجود الإنسان إلى التحقق، واللحم يقرب وجود الإنسان إلى التحقق. والعلل الحقيقية ما هي؟ العلة الحقيقية هي الله تبارك وتعالى. فهؤلاء خلطوا بين العلة الحقيقية والعلة إعدادية، ونحن فرقنا في مبحث العلة الموجدة وخصائص العلة الموجدة بين العلة الحقيقية والعلة الإعدادية مقربة، راجع هناك. بهذا تم الكلام في هذه الشبهات. يأتي الكلام إن شاء الله في الرؤية الأخرى، وهي الرؤية الكونية المادية. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على